الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الطبقة الحاكمة تسابق نفسها في إظهار فشلها، وباريس تشبه الوضع بتايتانيك من دون أوركسترا. مصادر دياب لن يستقبل صوان، وهناك جهة تطالبه بإعلان إنجاز ما بخطوته الانتقائية. حسن خليل وزعيتر الاتهام السياسي، وفنيانوس لم يحسم قراره. الحريري لن يقدم تشكيلة لبسير عبر الثلث المعطل، وبعبدة تعمد تقديم تشكيلة يدرك سلفا أن عون سيرفضها. المعلوف عون لم يحقق أي بصمة، هم في واد والناس في واد آخر. عراجي احتمال رفع الدعم عن أدوية كالبانادول، وسأكسر الكارتلات. لبنان في المرتبة 54 عالميا بكورونا، والملاهي والحانات والمراقص إلى العمل بشروط الداخلية. شرطة نيويورك تقتل مسلحا أطلق النار قرب كنيسة.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. لعل أبلغ توصيف للوضع اللبناني القائم كان لوزير الخارجية الفرنسي الذي شبهه بسفينة تايتانيك من دون أوركسترا، فهم في حال إنكار تام، يغرقون ولا توجد حتى موسيقى. هذا التحذير يسبق بأيام عودة إيمانويل ماكرون في زيارته الثالثة لبيروت، والتي قيل إنها للضغط على المسؤولين لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان. ولكن كيف سيتم الإنقاذ والطبقة السياسية الحاكمة لا تنفك وأمام كل امتحان عن إظهار فشلها في إدارة دفة السفينة الغارقة لتختلط ومنذ الخميس الماضي المسائل القضائية بالسياسية والطائفية، وتعود عملية تشكيل الحكومة إلى النقطة صفر ليعنف التراشق بين بعبدة ومن خلفها ميرنا الشلوحي من جهة وبيت الوسط من جهة ثانية؟
إذن تطرح تساؤلات كثيرة عما سيكون موقف المحقق العدلي فادي صوان أمام رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب استقباله في السرايا للاستماع إلى إفادته، علما أن دياب لن يكون في السرايا اليوم وهو انتقل إلى منزله في تلة الخياط.
كما أن الوزيرين السابقين المدة عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر يتجهان إلى عدم المثول أمام صوان في قصر العدل، وأنهما في انتظار إذن المجلس النيابي ورفع الحصانة النيابية عنهما، فيما لم يحدد الوزير السابق يوسف فنيانوس المدة عليه أيضا قراره.
وفيما أبلغت سرايا صوان عدم جواز الاستماع إلى دياب كمدعى عليه، أكدت مصادر مقربة من دياب أنه لن يستقبل المحقق العدلي أيضا، مذكرة بأن صوان راسل دياب قبل أيام عبر المدعي العام التمييزي فأجاب بأنه على استعداد لمقابلته، وحدد القاضي موعدا للاستماع إليه الثلاثاء، إلا أن رئيس الحكومة طلب منه القدوم في اليوم نفسه. ورأت مصادر دياب أن خطوة صوان المفاجئة والانتقائية تظهر وجود جهة تطالبه بإعلان إنجاز ما.
النائب حسن خليل، وعما إذا كان سيمثل أمام المحقق العدلي بصفة مدعى عليه، أجاب: أنا لم أبلغ أصلا، هناك أصول للتبليغ وعلمت من الإعلام استدعائي، قلت سابقا وأكرر أنني مستعد لرفع الحصانة، لكن ما يحصل يطرح أسئلة كثيرة.
أضاف لصحيفة الأخبار أنه لا يعلم إلى الآن أساس الادعاء أو المواد التي ادعى فيها، لافتا إلى أن المتداول يتحدث عن ادعاء بجنحة إهمال إداري، لكن هذه المسألة من صلاحية التفتيش، مستغربا ما حصل معه وكاشفا أن المحقق العدلي وفي جلسة الاستماع إليه كشاهد سأله سؤالا وحيدا وأجاب عنه بنفسه.
حسن خليل استذكر أن التحقيق دام دقيقة أو دقيقة ونصف، سأله في خلالها المحقق العدلي إن كان أحال مراسلة الجمارك لهيئة القضايا في وزارة العدل، فأجابه بنعم. عندها قال لي: أنت عملت واجباتك. أضاف: قرأ السؤال وقرأ الجواب بنفسه وسألني إن كان لدي مانع بما كتب، فقلت له. وبعدها تحدثنا بالسياسة والأوضاع العامة لست أو سبع دقائق قبل أن أغادر.
وتحدث حسن خليل عن مسؤولية معنوية على عدد من الوزراء ومسؤولية على قضاة لم يتم استدعائهم، سائلا: هل نريد عدالة أم نسعى خلف اتهام سياسي؟ قمت بواجبي على أكمل وجه، وكنت أريد مواجهته لكوني لست مقصرا، لكن هناك إشكالية دستورية تسبب بها لدعائه على نائب، فيما مجلس النواب في دورة الانعقاد تمنع الملاحقة الجزائية.
النائب زعيتر الذي أكد أنه لا يوجد أي مسؤولية عليه ذكر أن القاضي عماد قبلان اتصل به لإبلاغه بوجوب المثول أمام القاضي صوان، فأجابه زعيتر أن قرار الحضور قيد الدرس.
وأكد زعيتر أنه لن يمثل أمام المحقق العدلي الذي خالف الدستور، مستعيدا وقائع الجلسة الماضية أمام صوان، وقال إن الجلسة السابقة دامت 10 دقائق، كتب صفحة ونصف أو صفحتين، سألني إن كنت على علم بالنترات، فرددت بالنفي وقلت له: أنا على استعداد لإجراء مقابلة مع المدير العام عبد الحفيظ القيسي.
زعيتر أضاف أن الادعاء علي في الملف الذي لا علاقة لي به بمثابة الادعاء السياسي، لكونه يترافق مع المعلومات التي تتردد عن أنني قريبا سأدرج على لوائح العقوبات الأمريكية.
من جهته رفض فينيانوس التعليق، في حين قالت مصادر مقربة منه إنه لا يعرف التهمة إلى الآن، على الرغم من أن جلسة الاستجواب الماضية بصفته شاهدا راوحت بين 10 دقائق و15 دقيقة. وأشارت المصادر إلى أن فينيانوس وقع المراسلات التي وردته في شأن نترات الأمونيوم لإرسالها إلى هيئة القضايا، وأنه لم يسمح أمره بعد إن كان سيحضر الاستجواب أمام صوان أو أنه سيتمنع، مرجحة حضوره جلسة الاستماع إليه في حال لم تسجل أي مستجدات.
حكوميا وقضائيا في آن، الرئيس المكلف سعد الحريري على ما يقولون في محيطه قام بما عليه وأعد تشكيلة حكومية يفترض أنها لا تستفز أحدا، حكومة بحجم المرحلة من شخصيات تتمتع بمستوى عالي من الخبرة والكفاءة وقادرة على أن تقود مرحلة الإنقاذ.
أضاف هؤلاء كما كتبت صحيفة الجمهورية أن الحريري وضع تشكيلته بمعيار إنقاذي للبلد، واختار فئة من الشخصيات الاختصاصية من غير الحزبيين والاعتراض عليها من غالبية الكتل السياسية المعنية بها، مخال اعتراض الفريق العوني لأسباب معروفة، وهو أي رئيس المكلف يعتبر نفسه أدى المطلوب منه، وليس في وارد التراجع عن التشكيلة التي قدمها لحكومة متوازنة ولا القبول بطروحات يراد منها تعطيل حكومته قبل أن تبدأ مهمتها، سواء فيما يتعلق ببعض الوزارات أو فيما يتعلق بمنح رئيس الجمهورية والتيار الحر الثلث المعطل في الحكومة. فمنحهم الثلث المعطل أمر مستحيل، فإن تحقق لهم ذلك فهذا معناه جعل هذه الحكومة محكومة لمزاجية فريق بعينه عند كل خطوة أو قرار، سواء كان قرارا صغيرا أو كبيرا، فكيف إذا كان هذا الفريق مسيرا من جبران باسيل؟ وخلاصة الأمر، لا يمكن أن يقبل الحريري بأن يقدم الحكومة لباسيل عبر الثلث المعطل ويخضعها لمزاجيته للتحكم بها وبقراراتها.
كتلة المستقبل كانت شنت في بيان أعنف هجوم لها ضد العهد والتيار الوطني الحر تحديدا وأطراف آخرين في موضوع الادعاء على دياب، كما هاجمت بحدة الذين انتقدوا مواقف قيادات وطنية ومرجعية وطنية دينية لجأت إلى التحذير من التطاول على موقع رئاسة الحكومة، معتبرة أن هؤلاء راحوا يتلاعبون على أوتار التحريض على الطائفة السنية ومرجعياتها بعدما انتفضت هذه المرجعيات على مسار مشبوه من الصعوبة بمكان عزله عن الكيديات السياسية.
الكتلة أعلنت أن هناك خطة لن نسمح بتمريرها عبر القضاء ولا عبر سواه لاستهداف موقع رئاسة الحكومة، خطة وصفتها بالانتقامية من اتفاق الطائف لاحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السنية، سواء من خلال التهويل على رئيس الحكومة أو على المرجعيات السياسية التي تولت رئاسة الحكومة في السنوات العشر الماضية.
أضافت كتلة المستقبل: هم من حقهم تعطيل تشكيل الحكومة كرما لعيون الصهر أو بدعوى فرض المعايير، ولا يتأخرون عن حشد الأنصار أمام مداخل القصر الجمهوري، وكل هذا لا يقع تحت خانة التعبئة الطائفية رافضة العدالة الاستنسابية المسيسة المجتزأة.
وبالنسبة إلى تضامن رؤساء الحكومة السابقين مع دياب في وجه الادعاء، استغربت مصادر مقربة منهم لجوء فريق يتزعمه رئيس جبران باسيل إلى تطييف التحقيق في جريمة الانفجار الذي استهدف المرفأ، وقالت إن رؤساء الحكومات مع تبيان كل الحقيقة للرأي العام وإنزال أشد العقوبات بالجهات التي يثبت دلوعها في هذه الجريمة، لكن حذاري من إقحام التحقيق في مزايدات شعبوية.
وأوضحت أن رؤساء الحكومات انتفضوا دفاعاً عن موقع رئاسة الحكومة بعد الادعاء على دياب، وثلاثة منهم متسائلة ألا يحق لهم الدفاع عن هذا الموقع، وهل يلوذ الفريق الآخر بالصمت في حال استهداف الرئاسة الأولى؟
وشددت مصادر رؤساء الحكومات على أن البلد لا يدار بتصفية الحسابات، علما أن عون يستمر في الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة، سواء بالقرارات التي اتخذها في مجلس الدفاع الأعلى أو عبر نسفه الصيغة الوزارية المتوازنة التي طرحها عليه الرئيس الحريري واستبدال صيغة أخرى بها.
وبالتالي فإن عون وباسيل يعطيان الأولوية للتحقيق تحت عنوان مكافحة الفساد لتبرير تأخير ولادة الحكومة ما لم يؤخذ بشروطهما، فيما يعترضان على من يدافع عن الموقع الأول للطائفة السنية في التركيبة اللبنانية.
مواكبون لملف التأليف أكدوا أن ثمة حالة وحيدة لكسر حلقة التعطيل عنوانها تفاهم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على تخريج صيغة حكومية رضائية، إلا أن معطياتهم تعكس أن الهوة بينهما آخذة في الاتساع، وتصلب الرئيسين ساهم في تعميقها أكثر فأكثر.
وبحسب هؤلاء فإن الرئيسين عون والحريري قاربا اللقاء الأخير بينهما الأسبوع الماضي على أنه لقاء مفصلي رمى فيه كل منهما الكرة في ملعب الآخر، فرئيس الجمهورية رفض بالمطلق تشكيلة الأمر الواقع التي قدمها الرئيس المكلف، والتي قرأ فيها استفزازا متعمدا له وتجاوزا لدوره وموقعه وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة. أما الرئيس المكلف فيرى فيما قدمه رئيس الجمهورية شروطا تعجيزية متعمدة ومانعة لتشكيل الحكومة.
وبررت قراءات القريبين من الحريري خضوعه لما يعتبره سقف المبادرة الفرنسية ومدرجاتها الإنقاذية والإصلاحية التي وافق عليها كل الأطراف بمن فيهم عون والتيار الوطني الحر، فيما تلقي قراءات مقابلة المسؤولية على الحريري في تعمد تقديم تشكيلة حكومية يدرك سلفا أن عون سيرفضها، من خلفية عدم استعجال الحريري إلى تشكيل حكومة قبل تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها في البيت الأبيض، إذ إنه يخشى من إقدامه على تشكيلة حكومية لحزب الله دور أو حضور مباشر أو غير مباشر فيها قد تكون دافعا للإدارة الأمريكية الحالية لأن تضعه تحت سيف العقوبات قبل انتهاء ولايتها.
كما ذكرت مصادر رسمية أن ملاحظات الرئيس عون على تشكيلة الحريري تركزت على ما يمكن أن يقبله وما عليه تحفظات أو ملاحظات لجهة بعض الحقائب والأسماء المسيحية ومنهم الشيعية، بعدما تنامى إلى عون أن حزب الله لم يقترح أي أسماء بحسب ما أعلن النائب حسين الحاج حسن، بينما قيل أن الرئيس نبيه بري قدم منذ فترة أكثر من 10 أسماء ليختار منها الحريري 2، كما لم يعرف ما إذا كان هناك توافق درزي على اسم الوزير المقترح لحقيبتي الخارجية والزراعة.
وأوضحت المصادر أن عون يخشى عدم رضا الكتل النيابية عن الأسماء المقترحة، فلا تعطي الثقة للحكومة أو تضغط على الوزراء للاستقالة إذا لم يحظوا بغطاء سياسي، ما يمكن أن يضع البلاد مجددا أمام المجهول.
من جهتها حذرت مصادر متابعة لملف التشكيل من أن المشكلة التي تخطت في أبعادها معضلة التحاصص الشكلي للحقائب والوزراء لتبلغ مرحلة الأزمة الدستورية، بعدما أشعل الرئيس عون فتيل اشتباك على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، أحرقت شررته الأولى تشكيلة الاختصاصيين التي قدمها رئيس الحكومة المكلف، وشرع الأبواب على سيناريوهات وفرضيات بدأت من كباش التأليف وقد لا تنتهي إلا بنظام تأسيسي جديد.
المصادر وعبر صحيفة نداء الوطن أوضحت أن عون نجح في قلب الطاولة على دستور الطائف، فهو لم يترك فرصة متاحة لقدمه إلا واغتنمها، وصولا إلى بدعة تقديمه تشكيلة وزارية مضادة لتشكيلة الرئيس المكلف، الأمر الذي بات ينذر بتبعات خطيرة تتهدد المواد والآليات الدستورية الناظمة للعلاقات والصلاحيات بين المكونات اللبنانية.
ورأت المصادر المتابعة أن الحريري وبعد بيان كتلة المستقبل بصدد مغادرة البقعة الرمادية في مجابهة الإشكاليات الحكومية، وهو قرر على ما يبدو التصدي لمحاولة عون ومن ورائه باسيل الاستيلاء على صلاحيات رئاسة الحكومة.
كما أعربت عن قناعتها بأن بيان المستقبل كان أول الغيث في هذا السياق، متوقعة أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من دخول الأسلحة الثقيلة على أرض معركة الصلاحيات بين قصر بعبدة وبيت الوسط، لتكون نتيجة لا حكومة في الأفق، لا إصلاحية ولا غير إصلاحية، لا قبل مجيء ماكرون ولا بعد مغادرته.
في الأثناء وعشية زيارة الرئيس الفرنسي بيروت في 22 و23 من الحالي، عبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن سوداوية المشهد اللبناني، مبديا لصحيفة لو فيغارو تشاؤمه الصريح حيال الوضع الذي شبهه بسفينة تايتانيك من دون أوركسترا. أضاف: هم في حال إنكار تام، يغرقون ولا توجد حتى موسيقى.
وبحسب الفيلم وكما قيل، فإن أوركسترا تايتانيك وصلت عزفها أطول فترة ممكنة سعيا لمساعدة الركاب على الهدوء قبيل غرق السفينة وتغرق هي معها.
ووفق المعلومات، فإن ماكرون لن يلتقي جهات سياسية هذه المرة، وسيقتصر برنامج زيارته على تفقد القوى الفرنسية العاملة ضمن اليونيفيل في الجنوب إلى زيارة بروتوكولية لقصر بعبدة، فضلا عن اجتماع مع ممثلين عن المجتمع المدني.
في المواقف، قال عضو تكتل الجمهورية القوية نائب سيزار المعلوف أن الدكتور سمير جعجع اتخذ في 18 كانون مبادرة كان مقتنعا بها من أجل وحدة المسيحيين واللبنانيين، عندما طوى تلك الصفحة الأليمة مع العماد ميشيل عون ومشى لاحقا بانتخابه رئيسا للجمهورية، وأعطى فرصة للعهد والحكومة، إلى أن وصلت الأمور إلى المرحلة الراهنة، فلا العهد أفلح ولا الحكومة حققت الإصلاحات وأنقذت لبنان من أزماته.
وبالتالي تابع المعلوف لصحيفة النهار، واحتراما لموقع الرئاسة الأولى، فإن دكتور جعجع صبر طويلا ولم يعد من الجائز السكوت بعد اليوم، ولكن ماذا بعد؟ فهل يمكن أن ينجز رئيس الجمهورية في السنتين المتبقيتين له من الولاية بعدما فشل في السنوات الأربع الأولى؟ لأن أي رئيس يستهل عهده بإنجازات في بداية ولايته، إنما وللأسف لم يحقق عون أي بصمة، وإن كانت المسألة متوارثة وليس لوحده من يتحمل المسؤولية، وإنما نحن انتخبنا الرئيس القوي ومن لديه كتلة ووزراء، وهذا بحد ذاته فشل إضافي للعهد.
المعلوف لفت إلى أن الاشتباك السياسي ليس مع رئيس الجمهورية فقط، بل مع كل طبقة سياسية في ظل هذا الوضع المأساوي، حيث الحكومة ومرافق الدولة وقطاعاتها مرتكبون ومقصرون، فهم في واد والناس في واد آخر. وسبق لنا في تكتل الجمهورية القوية أن حذرنا من كل هذا المسار على صعيد أداء الرئاسة الأولى أو الحكومة والمؤسسات، وقلنا: إذا نجحتم سنصفق لكم، ولكن إذا أخفقتم سنعارضكم، وسيكون لنا موقف، وهذا ما يحصل اليوم. فشلوا فشلا ذريعا، ولن نقبل بهذا الواقع احتراما لمن انتخبنا ولأهالينا وجمهورنا، وهذا أقل ما يمكننا القيام به.
وردا على سؤال عن الاعتصامات في زحلي على خلفية عدم التجديد لشركة كهرباء زحلي، لفت المعلوف إلى أن الشركة التي تعمل منذ 30 عاما ولديها أكثر من 200 موظف نجحت وأدى هذا النموذج إلى كهرباء 24/24، وقد يكون ذلك ليس مثاليا، لأنه لا بد من اللجوء إلى الدولة ومؤسساتها، إنما في ظل غياب الثقة بين أهل زحلي ووزارة الطاقة التي تحاربنا منذ 10 سنوات، فمن الضروري بمكان أن يستمر الواقع الحالي ويبقى المواطنون والموظفون في مواقعهم ومراكزهم، وخصوصا في هذه الظروف المعيشية الخانقة. وعلى هذه الخلفية اعتصمنا وقلنا كلمتنا دفاعا عن زحلي وبلداتنا وقرانا وأهلنا وعائلتنا.
حياتيا يعقد أعضاء تكتل الجمهورية القوية نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حصباني والنائبان بيير بوعاصي وإيدي أبي اللمع في 12:00 ظهرا مؤتمرا صحفيا لعرض مقاربة حزب القوات اللبنانية العملية لملف الدعم في معرب.
من ناحيته، كشف رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن هناك احتمالا لرفع الدعم عن الأدوية over the counter مثل البانادول، ولكن مع الاستمرار بدعم الأدوية المحلية المماثلة. أما بالنسبة للأدوية الأخرى فأشار إلى أنه سيتم دعمها على 3900 ليرة، فيما أدوية الأمراض المزمنة لن يتم رفع الدعم عنها.
وشدد عراجي على أن بعض شركات الأدوية وراءها سياسيون، وأن هناك دواء براند كان سعره 40,000 ليرة بشحطة قلم بات سعره 18,000 ليرة. أضاف: أحاول أن أكون أقوى من كارتيلات الأدوية وسأكسرها، لأن الناس اليوم ستقف معي في هذا الإطار، وبعض مستوردي الأدوية ربحوا مليارات الدولارات في سنوات.
رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر وعشية الإضراب العام بعد غد قال أنه بدلا من رفع الدعم سيتم ترشيد فاتورة الاستيراد 20% بالنسبة للأدوية، والرئيس دياب وافق على هذا الاقتراح مطالبا بعدم رفع الدعم عن الطحين أو مشتقاته.
كورونيا، تعود الملاهي والحانات والمراقص الليلية اعتبارا من اليوم إلى العمل بشروط استثنائية، أوردتها وزارة الداخلية في قرارها أمس الذي أعاد حظر التجول الليلي من 11:30 ليلا حتى 5 فجرا، وسمح باستئناف عمل المسارح والسينما مع منع الرقص في الملاهي والحانات تجنبا للاحتكاك الجسدي واقتصار عمل تلك المؤسسات على الخدمات التي تقدمها المطاعم، مع مراعاة الإجراءات الوقائية المتمثلة في عدم تجاوز نسبة الإشغال 50% من القدرة الاستيعابية للمكان، كما أوضحت مصادر في وزارة السياحة، على أن يعاد تقييم الوضع في 21 من الحليب بحسب المستجدات ونسبة الالتزام.
وزير الداخلية محمد فهمي علق على قرار السهر ومنع الرقص:
وزارة الداخلية فقط مهمتها تعميم التوصيات وتنفيذها، هيدا الأطباء أفرعوا على هالموضوع. بالنسبة للرقص، لأن الواحد بيتعب بصير بده يلهت زيادة، النفس بده يطلع بسرعة أكتر، بيعدي اللي معه واللي معه بده تعدي، هيدي واحد. اثنين، بس في مخص الجاتو والشمع، إذا طفل بده ينعمل له عيد ميلاد ويطفي الشمعة بده ينفخ عليها، ممكن إذا كان هو مصاب بالكوفيد 19 وما بحس لأنه ولد، ممكن يعدي اللي بده يأكل من الجاتو.
لبنان يحتل حالياً المرتبة 54 عالمياً مع تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا 146,000 عقب تسجيل 1275 إصابة أمس، 33 منها وافدة من أصل أكثر من 12,000 فحص، وتوفي 10 أشخاص ليصل إجمالي الضحايا إلى 1200، وارتفع معدل الوفيات نسبة إلى المقيمين إلى 179 شخصاً في المليون. أما نسبة الحدوث المحلية فهي احتمال تعرض 369 شخصا من بين كل 100,000 مقيم.
مصادر وزارة الصحة أشارت إلى انخفاض نسبة إيجابية الفحوص في الأسبوعين الماضيين لكل 100 فحص من أكثر من 15% إلى 12.8 نتيجة للإقفال التام الشهر الماضي، ما يحتم الحذر واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لتحقيق أكبر قدر من السيطرة على الوضع.
جدير ذكره أن الأرقام الرسمية لفتت إلى أن عدد المصابين في غرف العناية الفائقة وصل إلى 391، في حين أن العدد الإجمالي لأسرة العناية الفائقة المخصصة لكورونا لا يتجاوز 450، ما يعني أن هناك نحو 59 سريرا شاغرا فقط.
مدير مستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض قال: هذا مؤشر قلق في ظل ارتفاع نسبة المرضى الذين يحتاجون إلى إقامات طويلة في العناية الفائقة، متحدثا عن حالات تترافق فيها الإصابة بعوارض تمتد لأسبوعين إلى 3 أسابيع أو أكثر، ما يعني حكما إشغال الأسرة لفترة أطول.
أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة نيويورك أنها أطلقت النار على مسلح ما تسبب بمقتله بعدما فتح النار قرب حشد تجمع أمام كنيسة لحضور حفل غنائي، وقد أصيب المسلح الذي لم يتم الكشف عن هويته برصاصة واحدة على الأقل في رأسه في إطلاق النار، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى محلي حيث فارق الحياة.
وكالة فرانس بريس ذكرت أن الرجل أطلق النار من على درج كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في منهاتن أثناء مغادرة بضع مئات من الأشخاص حضروا حفلا غنائيا ميلاديا انتهى قرابة 6 مساء بتوقيت بيروت.
نختم بالأحوال الجوية وسيمونا حتشيتي. منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحراره وامطار داخليه خفيفه صباحا، وبتعود درجات الحراره للانخفاض بشكل ملحوظ اعتبارا من فتره بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوي، حيث بتشتد الرياح مع تساقط امطار بتشتد غزرتها فجر الثلاثاء. الرياح عم بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 15 و30 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 35 و75%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار غزيرة ورياح نشطة توصل لـ60 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر مع نشاط للخلايا الرعدية وتساقط للبرد وثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. مساء مع ضباب على المرتفعات. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار وثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة.
كان في النشرة: الطبقة السياسية الحاكمة تسابق نفسها في إظهار فشلها، وباريس تشبه الوضع بتايتانيك من دون أوركسترا. مصادر دياب لن يستقبل صوان، وهناك جهة تطالبه بإعلان إنجاز ما بخطوته الانتقائية. حسن خليل وزعيتر الاتهام سياسي، وفنيان مسلم يحسم قراره. الحريري لن يقدم تشكيلة لبسيل عبر الثلث المعطل، وبعبدة تعمد تقديم تشكيلة يدرك سلفا أن عون سيرفضها. المعلوف عون لم يحقق أي بصمة، هم في واد والناس في واد آخر. عراجي احتمال رفع الدعم عن أدوية كالبانادول وسأكسلور كارتيلات. لبنان في المرتبة 54 عالمياً بكورونا، والملاهي والحانات والمراقص إلى العمل بشروط الداخلية. شرطة نيويورك تقتل مسلحاً أطلق النار قرب كنيسة. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل وإلي مسيحي. إلى اللقاء.